الدرس السابع والثمانون.
كان دقيقا في مواعيده بالدقيقة، حتى أنه يحدثني أحدهم أنه جاء إلى الشيخ يقول وعدنا الشيخ في درس، فقال تمرون عليه في الساعة السادسة، فقالوا نعم. يقول فمررنا الشيخ السادسة إلا سبع دقائق، فطرقنا الباب فلم يخرج إلينا، وما خرج إلا في السادسة وسبع دقائق. يقول فلما ركب معنا السيارة أسرعنا قليلا حتى نصل يعني في الموعد يعني. فالشيخ قال لماذا تسرعون؟ قالوا أبد يا شيخ ما في شيء. قال لا في شيء، متأخر أنا عليكم سبع دقائق صحيح؟ قال لا يا شيخ أبدا أنت غير متأخر. قال لا أنا متأخر سبع دقائق، أصدقوني تأخرت عليكم سبع دقائق لكن أنا متعمد. قال نعم. قال أنا متعمد لأنكم جئتم قبل الوقت بسبع دقائق، فأنا تعمدت أن أتأخر عليكم سبع دقائق حتى تلتزموا في الوقت مرة ثانية. أنا متى وعدتكم؟ ألست وعدتكم في السادسة؟ قالوا نعم. قال لماذا جئتم في السادسة إلا سبع دقائق؟ قال شيخ قلنا احتياط تجلسون عند الباب ما تطرقون الباب. فالشاهد أنه كان دقيقا في وقته على الدقيقة، كان حريصا على ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. كان نادرا ما يتغيب عن الدرس، وإذا تغيب عن الدرس علمنا أنه في سفر، وإلا في الأصل أنه يلتزم في الدرس في وقته رحمه الله تعالى. كانت له عناية شديدة بطلبته. في بداية الطلب كان عدد الطلبة الذين عند الشيخ قليل جدا. يحدثني أخي الذي سبقنا بعام عند الشيخ هو أخونا سالم الطويل، يقول كنا تقريبا ثمانية الذين ندرس عند الشيخ. يقول فإذا تغيبت اتصل علي بالهاتف، أين أنت؟ ما حضرت الدرس اليوم، لماذا لم تأتي للدرس؟ كان يتصل على طلبة لماذا لم تأتوا للدرس. ثم في آخر أيامه رحمه الله تبارك وتعالى كان يحضر الدرس ربما 300 ويزيد الذين يحضرون درسه، فما كان يمكنه بعد ذلك أن يتصل بأحد. ولكن كانت له عناية شديدة بالطلبة، حتى إن الملك خالد بن عبد العزيز لما جاء إلى عنيزة بلد الشيخ قال للشيخ، ذكر عمارة في عنيزة، فقال للشيخ هذه هدية لك. فقال له الشيخ أو أدلك على خير من ذلك؟ قال نعم. قال يكون لك فيها أجر عظيم؟ قال نعم. قال جعلها وقفا لطلبة العلم، ما كان يريد شيء من الدنيا أبدا، فأوقفها لطلبة العلم إلى اليوم يسكنها طلبة العلم، هذه ملاصقة لمسجد الشيخ رحمه الله تعالى. وكان يصرف على طلبته، كان بعض المحسنين وبعض التجار يعطون الشيخ من أموالهم ما يتصرف فيه، فكان يصرف على هؤلاء الطلبة، يعطيهم معاشا شهريا لأنهم يأتونه من كل البلاد. أذكر أنه كان عنده طلب من مصر، من أفغانستان، من سوريا، من لبنان، من اليمن، من الكويت، من السودان، من الصومال، من البوسنة، من كل بلاد العالم يأتون ويحضرون عند الشيخ ويسكنون في هذه العمارة. وكان الشيخ يأتي في كل خميس يتغدى معهم ويباسطهم ويخرج للنزهة معهم رحمه الله تبارك وتعالى. كان مربيا بكل ما في هذه الكلمة من معنى، وكان مع هذا زاهدا في الدنيا. كان عنده بيت طين وكان يرفض أن يخرج من هذا البيت، بيت طين، إلى أن ألزمه أولاده بعد ذلك أساس أن البيت انتهى ما يتحمل الآن، بالكاد خرج من هذا البيت قبل وفاته بسنوات رحمه الله تبارك وتعالى. ومع هذا كان له سمت وهيبة في النفس، حتى أن يحدثني أحد الإخوة يقول لقيت الشيخ في الحرم المكي، أول مرة في حياتي أشوف الشيخ، يقول غير مصدق أني شفته، يقول فلما جئت أسلم عليه بعد الدرس العشر الأواخر أظن، يقول لما جئت أسلم على الشيخ احنا كنا موجودين معه لكن أنا ما رأيت هذه الحادثة، كنت بعيدا لكن كنت فوق السطح كذا لكن ما رأيتها تمام. فالمهم يقول فلما شفت الشيخ وما شاء الله الله معطيه صحة، والشيخ يعني صغير الحجم، فيقول لما جئت الشيخ، الشيخ مد يده يسلم علي وأنا احتضنته، يقول الشيخ يدفع لأن احتضنه احتضان يعني محترم، فالشيخ يدفع وهذا فالمهم دفع الشيخ. ما هذا؟ فقال الشيخ أنا أريد أن أسألك سؤالا. الشيخ يقول لصاحبنا قال عندي سؤال. قال ها الشيخ يسألني؟ قال غير مصدق. يقول قال عندي سؤال. قال سألني. قال نعم نعم عندي سؤال. قال نعم يا شيخ. قال المصافحة نسخت؟ يقول أنا في بالي سؤال صدق، يقول يعني ما توقعت يعني يكون سؤال هكذا. يقول المصافحة نسخت؟ قلت ها. قال المصافحة نسخت. صافح يا أخي صافح يا أخي ذبحتني. فهذا لما كلمناه يقول والله يعني ارتبكت ما عرفت أجيب ما عرفت أتكلم. يقول وقع في قلبي هيبة له، وكان فعلا له هيبة، فكان عندما يسأل أحيانا في الدرس الواحد يرتبك يعني عندما يسأل عنده لهيبته رحمه الله تبارك وتعالى. ومع هذا كان هينا لينا، حتى إنه صلى يوما صلاة العشاء فقرأ سورة الزلزلة فأخطأ في آية منها، وكان جل الذين خلف الشيخ طلبته، وهذا في المسجد القديم في الضليعة قبل أن ينتقل مسجده الكبير، فأخطأ في آية في الزلزلة، والصفوف التي خلفه ثلاثة أرباعها من طلبته. المهم أنه رد عليه ثلاث أرباع المسجد تقريبا، سورة الزلزلة الكل يحفظها، فالكل رد عليه صحح القراءة، فصحح الشيخ. فلما قضى صلاته يعني عاتب طلبته، عاتبه قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني أولو الأحلام منكم والنهى. ومن الحكمة في هذا أنه إذا أخطأ الإمام أو شيء أن يرد عليه الذين خلفه، لا أن يرد كل أهل المسجد، هذه فوضى. فكان المفروض يرد الذي خلفي فقط، ما رد الذي خلفي، الذي بجانبي الذي بجانبي، أما أن يرد الذي في أقصى المسجد والذي في الصف الثالث هذا خطأ، يعلمهم الشيخ. فكان أعرابي بدوي يصلي فسمع هذا العتاب من الشيخ وما يعرف الشيخ، فسمع هذا العتاب، كان معه عصاه، فقام يستند على عصاه ويقول لا والله ودك اللي ما يعرف يقرأ ما يصلي بالناس، ولا أذكر يوما أني سمعته اغتاب شخصا أبدا أبدا، لا أذكر أبدا أنه تكلم في شخص أمامنا. وكان حريص على وحدة الكلمة، وكل ما زرنا حتى بعد انتهائنا من الدراسة كل ما زرنا بعد أن نسلم عليه وإذا كانت عندنا أسئلة سألناه، وإذا أردنا أن ننصرف قلنا بما تنصحنا يا شيخ بما تأمرنا. فكان دائما يقول لنا قولة واحدة، أنصحكم بالاعتصام بالكتاب والسنة وعدم التفرق، وكونوا صفا واحدة، وكونوا كلمة واحدة، إياكم إياكم والفرقة. كان دائما ينهانا عن هذا، دائما يوجه النصح لنا في هذا الأمر رحمه الله تبارك وتعالى. هذه نبذة مختصرة عن حياة هذا العالم الجليل الرباني بكل ما في الكلمة من معنى، شيخنا الشيخ محمد بن صالح أبي عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بذكر سيرته، وأن يكون قدوة لنا ومنارا نهتدي به. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.